بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وفي لفظ بدل المعاومة، وعن بيع السنين.
والمعنى واحد.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي رواية حتى يطيب، وفي رواية حتى يطعم. وعن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشترى النخل حتى يشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، متفق على جميع ذلك إلا الأخير، فإنه ليس لأحمد. انتهى.
الله المستعان. على كل حال، هذه الحديث تضمنت النهي عن أنواع من البيوع، منها النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وقد تقدمت في ذلك الأحاديث. ومن هذه البيوع المزابنة والمحاقلة والمخابرة. والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلة بخلصة، لأن هذا يتضمن بيع التمر بالتمر من غير تماثل، وبيع التمر بالتمر ربا، يعني من شرطه التماثل، مثل وزن بوزن. وكذلك المحاقلة بيع الزرع بكيل من الحب، يعني كالمزابنة، إلا أن هذا في الثمر وهذا في الحب في الزرع، هذا في النخل وهذا في الزرع. نعم. قال الشارح:
السلام عليكم. قوله المحاقلة قد اختلف في تفسيرها، فمنهم من فسرها بما في الحديث فقال: هي بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم. وقال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله، والحقل
بيع الطعام
في سنبله.
كأنه بيع الطعام في سبل، كأنه بيع الطعام بطعام، أما بيعه بالثمن لكن طعام بطعام، مثل بيع التمر
نخل،
مثل بيع الثمر ثمر النخل أو على رؤوس النخل بتمر كيلة كذلك، يعني فالمحاقلة في الزرع والمزابنة في الثمر. نعم. نعم.
والحقل الحرث وموضع الزرع. وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن تغلظ سوقه، وأخرج الشافعي في المختصر عن جابر أن المحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمئة فرق من الحنطة. قال الشافعي
بمئة فرق
من الحنطة.
إيه هو بيع الحب في سبله بطعام. نعم.
قال الشافعي وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون من رواية من رواه. وفي النسائي عن رافع بن خديج والطبراني عن سهل بن سعد أن المحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة. قال الجوهري وهي الساحات جمع ساحة. وفي القاموس
الساحات
الساحات جمع ساحة
يعني
حقل
كأنها القطعة من الأرض التي تزدرع. نعم.
وفي القاموس الحقل قراح طيب يزرع فيه كالحقلة، ومنه لا ينبت البقلة إلا الحقلة. والزرع قد تشعب ورقه وظهر وكثر، أو إذا استجمع خروج نباته، أو ما دام أخضر، وقد أحقل في الكل. والمحاقل المزارع، والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه، أو بيعه في سنبله بالحنطة، أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر، أو اكتراء الأرض بالحنطة. انتهى.
كل هذا في القاموس.
القاموس.
نعم.
وقال مالك المحاقلة أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها وهي المخابرة، ولكن يبعد هذا عطف المخابرة عليها في الأحاديث. قوله والمزابنة بالزاي والموحدة والنون. قال في الفتح هي مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة، وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها.
الحرب.
نعم.
نعم.
وقيل للبيع المخصوص مزابنة كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع. انتهى. وقد فسرت بما في الحديث، أعني بيع النخل بأوساق من التمر.
وهذا سواء كان التفسير من النبي أو من الصحابي، فالصحابي هو يعني تفسيره أولى من تفسير غيره. نعم.
وفسرت بهذا وببيع العنب بالزبيب كما في الصحيحين، وهذان أصل المزابنة. وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول أو معلوم من جنس يجري الربا في نقده. وبذلك قال الجمهور
يجري الربا
في نقده.
في إيش؟
نقده. نقد بالنون والقاف.
وقال الشافعي نعم.
وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول أو معلوم
بيع كل مجهول ومعلوم
من جنس يجري الربا في نقده.
في نقده ما هي بجيدة. سياق بيوت يجري الربا بيع كل مجهول ومعلوم يجري الربا في جنسه أو نحوه، أما في نقده نعم.
صلى الله عليه.
جنسه معروف، بيع التمر بالتمر والبر بالبر، هذا بيع الشيء بجنسه. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
وبذلك قال الجمهور. ووقع في البخاري عن ابن عمر أن المزابنة أن يبيع التمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. وفي مسلم عن نافع: المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا.
هذا هو التفسير، هو هذا اللي عليها الأكثر، وهو التفسير المأثور عن الصحابة. نعم.
وقال مالك: إنها بيع كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان يجري فيه الربا أم لا. قال ابن عبد البر: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة، وهي المدافعة. قال في الفتح: وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهو خطأ. قال: والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى. وقيل: إن المزابنة المزارعة. وفي القاموس: الزبن بيع كل ثمر على شجره بتمر كيلا.
هذا هو الذي تكرر. نعم.
قال: والمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وعن مالك:
بيع
الرطب في رؤوس النخل بالتمر.
بالتمر.
نعم.
بالتمر بالتاء.
بالتمر بالتاء.
بالثاء.
بالتاء.
ثلاث نقط.
نقطتين.
بالتاء يعني.
نعم.
نعم.
وعن مالك: كل جزاف لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، أو هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن. قوله: والمعاومة هي بيع الشجر أعواما كثيرة، وهي مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر، وقيل هي اكتراء الأرض سنين. وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد. وذكر الرافعي وغيره لذلك تفسيرا آخر، وهو أن يقول: بعتك هذا سنة على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا، وأرد أنا الثمن وترد أنت المبيع. قوله: والمخابرة.
فسره هذا الرافعي. منه
الرافعي.
التفسير الأول أظهر بيع ثمر، بيع ثمر النقل سنين، ويكون هذا أشد من بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ويتضمن بيع المعدوم، بيع الثمر، ثمر النخل أو النخلة سنين، يتضمن بيع معدوم. نعم.
صلى الله عليه. قوله: حتى يطيب. هذه الرواية وما بعدها من قوله حتى يطعم ينبغي أن يقيد بها سائر الروايات المذكورة. قوله: حتى يشقه، بضم أوله ثم شين معجمة ثم قاف، وفي رواية للبخاري: يشقح، وهي الأصل، والهاء بدل من الحاء. وإشقاح النخل إحمراره واصفراره كما في الحديث، والاسم الشقحة بضم الشين المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة. وقد استدل بأحاديث الباب ونحوها على
هذا مثل حتى تزهى، مثل حتى تزهى، يعني المهم حتى يبدو صلاحه، وحتى يطعم ويبدو فيه، تبدو فيه، تبدأ فيه الحلاوة، كلها معاني متقاربة تنتهي إلى مقصود واحد. نعم.
وقد استدل بأحاديث الباب ونحوها على تحريم المحاقلة والمزابنة وما شاركهما في العلة قياسا، وهي إما مظنة الربا لعدم علم التساوي أو الغرر، وعلى تحريم بيع السنين، وعلى تحريم بيع الثمر قبل صلاحه، وقد تقدم الكلام عليه. وقد وقع الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وعلى تحريم بيع الحنطة في سنابلها بالحنطة مسلة، على تحريم بيع العنب بالزبيب. ولا فرق عند جمهور أهل العلم بين الرطب والعنب على الشجر وبين ما كان مقطوعا منهما، وجوز أبو حنيفة بيع الرطب المقطوع بخرصه من اليابس. انتهى.
بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لأنه كما في الحديث أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال لا، فلا يباع الرطب لأنه ينقص، والواجب في بيع التمر بالتمر التماثل. التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، مثلا بمثل، سواء بسواء. نعم.
صلى الله عليكم. باب الثمرة المشترات يلحقها جائحة.
نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وفي لفظ لمسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال: إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
هذا الباب يعرف بالنهي عن يعرف بوجوب وضع الجوائح، يعني وضع ثمنها، وضع ثمن الثمر الذي أصابته جائحة. ويأخذ من هذا إن الثمر هو من ضمان البائع، إذا تلف يتلف على من؟
البائع.
على البائع، فلا يحل له إذن أن يأخذ من المشتري ثمن هذا الثمر الذي قد أصابته الجائحة. نعم. الشارح.
صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عائشة عند البيهقي بنحوه، وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف، ولكنه في الصحيحين عنها مختصرا. وعن أنس، وقد تقدم في باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قوله الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء فيهما إذا أصابهم بمكروه عظيم. ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة، وكذلك كل ما كان آفة سماوية. وأما ما كان من الآدميين كالسرقة ففيه خلاف، منهم من لم يره جائحة لقوله في الحديث السابق عن أنس: إذا منع الله الثمرة. ومنهم من قال إنه جائحة تشبيها بالآفة السماوية.
فإذا كان السرقة وما كان من فعل آدمي، فمعنى ذلك أن المشتري يرجع على المعتدي، وإذا قيل بوضع باعتباره جائحة فإن البائع هو الذي يرجع على المعتدي. فإذا كان تلف التمرة بفعل فاعل فهذا هو الحكم، إذا قيل إنها جائحة رجع البائع على المعتدي، وإذا قيل إنها ليست جائحة رجع المشتري على المعتدي. نعم قال.
وقد اختلف أهل العلم في وضع الجوائح، لكن إذا منع الله الثمرة ألا يشمل حتى ما كان بفعل الآدمي؟
فرق بين الآفة السماوية والآفة التي بفعل فاعل، هذه بينهما فرق في الحكم. إذا كانت طلب بآفة سماوية فلا يطالب بها أحد، يقال هذا بفعل الله وقدره، وإن كان ما يكون من بني آدم هو بقدر الله، لكن فيه تعلق بالجاني. نعم بعده.
وقد اختلف أهل العلم في وضع الجوائح إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها وسلمها البائع للمشتري بالتخلية ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ، فقال الشافعي وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين والليث لا يرجع المشتري على البائع بشيء،
لا يرجع
المشتري على البائع بشيء. قالوا وإنما ورد وضع الجوائح فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس المتقدم. واستدل الطحاوي على ذلك بحديث أبي سعيد أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قالوا فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار بالعاهات، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الثمن ممن باعها منه، دل على أن وضع الجوائح ليس على عمومه. وقال الشافعي في القديم هي من ضمان البائع فيرجع المشتري عليه بما دفعه من الثمن، وبه قال أحمد وأبو عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم. قال القرطبي وفي الأحاديث دليل واضح على وجوب إسقاط مجتيح من الثمرة عن المشتري.
قال القرطبي
وفي الأحاديث دليل واضح على وجوب إسقاط مجتيح من الثمرة عن المشتري، ولا يلتفت إلى قول من قال إن ذلك لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من قول أنس، بل الصحيح رفع ذلك من حديث جابر وأنس. وقال مالك إن أذهبت الجائحة دون الثلث لم يجب الوضع، وإن كان الثلث فأكثر وجب، لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. قال أبو داود لم يصح في الثلث شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأي أهل المدينة. والراجح
لم يصح في الثلث إلا في الوصية فقط، وإلحاق هذه المسائل بالوصية من أبعد القياس. نعم.
وهو رأي أهل المدينة، والراجح الوضع مطلقا من غير فرق بين القليل والكثير وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده.
لكن إذا كان التلف قليل لا يسمى جائحة أصلا،
معتاد يعني،
لأنه أمر يسير، ف فلا يصدق عليه اسم الجائحة. نعم.
صلى الله عليه. وما احتج به الأولون من حديث أنس المتقدم يجاب عنه بأن التنصيص على الوضع مع البيع قبل الصلاح لا ينافي الوضع مع البيع بعده، ولا يصلح مثله لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده. وأما ما احتج به الطحاوي فغير صالح للاستدلال به على محل النزاع، لأنه لا تصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية، وأيضا عدم نقل تضمين بائع الثمرة لا يصلح للاستدلال به، لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على العموم فلا ينافيه عدم النقل في قضية خاصة. وسيأتي حديث أبي سعيد في كتاب التفليس، ويأتي في شرحه بقية الكلام على الوضع. انتهى
الباب.
انتهى الباب الشرح.
الله أكبر.
الشافعي لم يثبت عنده الحديث أو لم يبلغه
حديث أمر بوضع الجوائح.
نعم، ولهذا قال بقول أبي حنيفة.
عندك في فائدة حول هذا الموضوع؟
بس ذكرها شيخ الإسلام أشار إليها.
عندك نص قصير؟
ليس موجود الآن.
ها؟
بأبحث عنه وأجيب إن شاء الله.
نعم من ناحية.